بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: إن تنصروا الله ينصركم، في جزئه الأول، وسنكمل جزءه الآخر في الحلقة القادمة بإذن الله. سنبحر أيضا في وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر، وكيف هذا النصر، مع الدكتور خالد عبد العليم. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
أول ما نبدأ في مثل هذا العنوان، أن كيف ننصر الله سبحانه وتعالى، قد يتساءل الشخص.
أحسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فحمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ربنا جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. كيف ننصر دين الله؟ من أكبر النصرة لدين الله تعالى أن نهتم بأمر الأمة، أن نفرح لفرح المسلمين، وأن نحزن لحزن المسلمين. من نصرة دين الله تعالى أن نعمر بيوت الله بالطاعة، أن نجالس العلماء، أن نسارع إلى كل خير ندعى إليه، لا نتكاسل ولا نتباطأ ولا نتشاغل. من نصرة دين الله تبارك وتعالى أن نغيث إخواننا وأهلنا إذا كانوا في محنة وفي كربة، لأن الاستبدال قائم. من لم يكن في نصرة دين الله استبدله الله بغيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كم مرت على المسلمين من محن شديدة والله سبحانه وتعالى نصرهم. جاء التتار فعاثوا في الأرض فسادا، خربوا الديار وأفسدوها فكسر الله شوكتهم. من بعدهم جاء الصليبيون، عاثوا في الأرض فسادا وخربوا الديار، ومكثوا في أراضي المسلمين 90 سنة حتى جاء صلاح الدين رحمه الله فكسر شوكتهم وطهر الأرض من دنسهم. بل إننا نرى في هذا الزمان، والحمد لله، كثير من الناس بدأوا يتعرفون على الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا. كثير من أساتذة الجامعات، كثير من العمال، كثير من القساوسة، من الكتاب والمفكرين الذين كانوا يكتبون بأقلامهم ضد الإسلام، حتى آخر من سمعنا من العجب أن من قام بإخراج الفيلم المسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن إسلامه وجاء إلى الحج أو إلى العمرة. ما الذي غير هذه القلوب؟ هذا نصر لدين الله تبارك وتعالى، لأن هناك من يحملون دين الله هما وفكرا ودعوة،
استطاعوا أن يوصلوا هذه الرسالة لهم.
أحسنت. لأن بعض الناس قد يعادي الإسلام بسبب جهله بالإسلام. لو علم الإسلام وعلم عن رسول الإسلام لأحبه وما عاداه، وعلم أن هذا الدين يصافح العقل ولا يصادم الفطرة، وأن هذا الدين هو دين الله وليس من اختراع بشر. لذلك الإنسان إذا قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يزرع هذا الخير، والله جل وعلا ينشر به الحق. في الحقيقة الهزيمة ليست هي أخذ الديار ولا قتل الأبرياء من المسلمين، الهزيمة هي تفريط المسلمين في دينهم. المهزوم هو الذي انهزم أمام نفسه الأمارة بالسوء وأمام شيطانه، وليس المهزوم من قتل من أجل قضية الحق في سبيل الله، وليس المهزوم من أخذت منه الديار أو سلبت منه الأموال. ليس هذا في موازين النصر والهزيمة. يعني مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد جاء في إهاب كفش، يعني لابس ثوب من الصوف بسيط جدا، قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت هذا الشاب في مكة وأبواه يغذيانه بأفضل الطعام والشراب، ورأيت عليه حلة اشتراها بمئة درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما تروه.
سبحان
مصعب الله. بن أبي رضي الله عنه لما قتل شهيدا في أحد ما كان عنده غير الشيء اللي لبسه، وكان قصير، إذا غطى رأسه بانت قدماه، وإذا غطى قدميه بانت رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، نبات طيب الرائحة يوجد في أرض الجزيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام عليه وعلى أهل أحد: قال: صلوا عليهم فلا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. الشاهد في الأمر، هل مصعب هان على الله حتى يخرج من الدنيا بغير كفن، أم من هوان الدنيا على الله أن الله ما أراد أن يجعل له فيها أي حظ حتى الكفن خارج وكفنه هو ثيابه التي يلبسها؟ في مواطن الصراع بين المؤمنين وبين الكافرين، الله يأمرهم بأمرين: بالثبات على الحق، وبذكر الله تبارك وتعالى. الذي ينصر الدين هو الذي يقدم ما عنده لربه، كما حدث في غزوة مؤتة، يعني عدد الروم كان 200,000 وعدد المسلمين 3,000. القواد الثلاثة قتلوا شهداء، أولهم كان جعفر بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة، ثم عبد الله بن رواحة لما تقدم صاحباه وقتل شهداء، فيعني تأخر قليلا فأخذ يحمس نفسه ويقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لأراك تكرهين الجنة. وقبل وقعة مؤتة في الليل كان الصحابة يتشاورون ماذا يفعلون. انظر إلى قول عبد الله بن رواحة، قال للصحابة وهم يتشاورون: يا قوم، والله إن الذي تكرهون هو الذي من أجلها خرجتم، إما النصر وإما الشهادة، والله ما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، نصر أو شهادة. هذا هو أثر الذكر في تثبيت القلوب. وفي معان، مدينة معان الآن بالأردن، مقابر كثير من الصحابة، ألوف منهم الذين قتلوا شهداء في هذه المعركة وفي غيرها، والله سبحانه وتعالى خلد ذكرهم. الآن نترد عليهم ونقول: رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى نصرة الدين في من العلماء بقى، يعني العلماء لا يتأخرون، يكونوا في أوائل الصفوف. يحكي الأصمعي أن قتيبة بن مسلم لما كان يصف الصفوف للقتال، فلما نظر إلى العدو هاله عدد الكفار، فسأل قال: أين محمد بن واسع؟ هذا كان من السلف الصالح ومن العلماء الكبار. قالوا: هو في الميمنة، ميمنة الجيش، رافعا أصبعه إلى السماء يدعو الله. فقال قتيبة بن مسلم: والله لهذه الأصبع، هذه الأصبع أشد على الكفار من 1,000 سيف شهير.
سبحان الله.
شوف، تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير. هذه الأصبع التي يدعو ربه بها،
قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأماكن.
لا نستهين بالدعاء، يعني انصر دينك ولو بالدعاء. ينوح عليه السلام عندما بذل ما عنده من الدعوة والصبر 1,050 عاما، ماذا فعل في النهاية؟ قال كلمتين: رب إني مغلوب فانتصر. كلمتين: يا رب أنا انهزمت، انتصر لدينك. الله تعالى غير كل الموازين، جاء الماء من السماء ومن الأرض، والتقى الماء على أمر قد قدر، نصره الله تعالى بهذه النصرة الغيبية وبهذه المعجزة وبهذا الطوفان المدمر الذي ما أبقى شيئا على وجه الأرض، ما نجا أحد إلا نوح عليه السلام ومن كان معه في السفينة، حتى قال لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله. ما قالوش لا عاصم اليوم من الغرق، أو لا عاصم اليوم من الماء، لا، أمر الله قد جاء بهلاك الكفار، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذه كلها صور من نصرة دين الله تبارك وتعالى. كيف ننصر الله؟
نعم. ما الفرق بين بدر
نعم، حقيقة هناك الغزوتان دائما تذكرتان لأنها متقابلتان من وجوه كثيرة. أولا، كان بين بدر وحنين حوالي 7 سنوات. في بدر وحنين نزلت الملائكة لنصرة المؤمنين، هذه واحدة. في بدر وحنين النبي صلى الله عليه وسلم حمل كفا من حصى فقذف بها وجوه الكافرين في الغزوتين. في حنين وفي بدر الوجهان متقابلان، في بدر نصرة مع قلة العدد، وفي حنين هزيمة في البداية مع كثرة العدد، كأنها رسالة للأمة لتتعلم الأصل في استجلاب النصرة، أننا لا ننصر بعدد ولا بعدة. في بدر عدد المشركين 1000 كلهم فرسان يعني على 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 على, 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 على الخيل ومهيئون للقتال. أما الصحابة رضي الله عنهم كانوا 313 رجل، ما معهم غير فرسين وحوالي 70 جمل. فانظر إلى القوة غير متكافئة إطلاقا في الحرب. لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى هذا ظل طيلة الليل في بدر يدعو الله ويستغيث به حتى نزلت الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انظر في غزوة بدر جاء المدد من الله تبارك وتعالى بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. جاءت الملائكة في بدر، لكن في بدر عندما ترى إلى دلائل النصرة أو أسباب التثبيت والنصر رغم أنهم قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة في العدد والعدة. من أسباب النصر نزول الملائكة، من أسباب النصر نزول الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. انظر إلى هذه الآية الكبيرة: أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كان الماء الذي ينزل على الصحابة كالطل تثبت به الأرض تحت أقدام الخيل، بينما على المشركين كان ينزل بغزارة حتى أصبح وحلا وطينا بالصعوبة يمشون فيه. انظر إلى قدرة الله رغم الماء نازل واحد. من أسباب النصر أيضا تقليل العدد في نظر المؤمنين، ينظرون إلى الكفار بقلة العدد. انظر إلى الله عز وجل يكثر المسلمين في نظر الكافرين حتى يلقي في قلوبهم الخوف والرعب، وهذا الرعب ألقاه الله في قلوب المشركين حتى خافوا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من تراب وحصب بها وجوه القوم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى أنه ما من أحد من الكفار إلا وأصابه من ذلك التراب شيئا في أنفه وعينه. طيب أليس كل هذه أسباب للنصر؟ نعم. طف في حنين خرجوا 12,000، حتى قال بعض القوم: لن نغلب اليوم من قلة. هذا التفات إلى الكثرة، وهذه من أسباب الهزيمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وحنين عبارة عن وادي فيه بعض المنحنيات، فكانت هوازن قد سبقت قبل الفجر إلى هذا الوادي فباتت فيه وتحصنت وانتظرت مجيء الجيش. ما أن جاء الجيش في الصباح حتى هجموا عليهم هجمة واحدة ففر معظم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر نفسه وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي أيها الناس. ثم أمر العباس أن ينادي على الصحابة رضي الله عنهم: يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الشجرة، يا أصحاب الشجرة. حتى جاء الصحابة وفاء وكتب الله تعالى لهم النصر في النهاية، وغنموا غنائم كثيرة من هوازن في حنين.
كانت فيها نقاط يعني مواعظ،
صدقت،
عظة للمؤمنين أنهم افتخروا أو توكلوا على العدد، ليس توكلوا، اعتمدوا على عددهم بأنه كثير لن يغلبوا،
اغتروا بالكثرة،
اغتروا، نعم.
هذا غرور الكثرة. لذلك نزلت الآيات: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ماذا فعلوا يوم حنين؟ الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، ولكن في النهاية. أما في البداية فالله أعطاهم هذا الدرس: لا تلتفتوا إلى الكثرة ولا إلى أنفسكم، لن ينصركم أحد إلا الله مهما كان عددكم أو عدتكم. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن نزلت الملائكة في بدر ونزلت الملائكة في حنين، ولكن إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن بدر مع القلة جاءت النصرة، وأما في حنين مع الكثرة والالتفات إلى العدد جاءت الهزيمة في البداية قبل أن يأتي نصر الله جل وعلا. هذا كله يعلمنا أن النصر من عند الله وليس من عند أنفسنا، ولن ننصر بأحد ولن ننصر من أحد. إن ينصركم الله
فلا غالب
لكم. هذا أصل في المسألة.
ما هي صور نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين؟
الله عز وجل ينصر المؤمنين بصور كثيرة. من أهم صور نصر الله عز وجل الغلبة على الأعداء والتمكين في الأرض. ألم ينصر الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون؟ ألم ينصر الله تبارك وتعالى نبيه نوح عليه السلام؟ ألم ينصر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فالغلبة على الأعداء، وهذه من أولى حقيقة صور النصر، أن الله تبارك وتعالى يمكن لعباده في الأرض كما مكن للأنبياء والرسل. قال ربنا جل وعلا في شأن نوح عليه السلام: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أيضا من الصور النصر الرعب الذي يلقيه الله تعالى في قلوب الكفار. قال الله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني الأعداء يسمعوا عنه من مسيرة شهر سارا على الأقدام يخافون قبل لقائه، وهذا من النصر الذي نصر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. من صور النصر الطمأنينة في القلب التي يجعلها الله في قلوب المؤمنين. ابن تيمية رحمه الله لما سجنوه في سجن القلعة ماذا قال؟ قال: أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحلت فهي معي، خروجي من وطني سياحة، سجني خلوة، قتلي شهادة.
سبحان الله.
ليس المحبوس من حبس في السجن، وإنما المحبوس من حبس نفسه عن طاعة الله، والأسير من أسره هواه. انظر إلى فهم هؤلاء
قوة الإيمان القوم،
رغم أنه فين؟ في سجن، ولكن أنزل الله عليه الطمأنينة والسكينة. من صور النصر للمؤمنين أن الله يجعل ذكرهم الحسن على ألسنة الناس، أما خصومهم وأعداؤهم فلا يذكرون إلا بالذنب. أنا أسألك، لو واحد من المسلمين ولد له ولد، هل يحب يسميه فرعون أو قارون أو هامان؟
يسميه بأفضل الأسماء التي يذكرها التاريخ.
بالضبط. يعني هؤلاء ذكروا بالذنب، لكن أي مسلم يتشرف أن يسمي ابنه بلال، رغم أن بلال كان عبد حبش يباع ويشترى، ولكن أعزه الإسلام. أما فرعون وهامان وقارون، هؤلاء كفروا بالله تبارك وتعالى فأذلهم الله، ما أحد يذكرهم بالخير. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل سعيد بن جبير وغيره من العلماء والصالحين، الحجاج لا يذكر إلا بالذنب، لكن سعيد بن جبير رحمه الله يذكر بالفخر ويذكر بالمدح والثناء. فهذا من نصر الله للمؤمنين، أنهم لهم الذكر والثناء الحسن في الدنيا على ألسنة الناس، بينما أعداؤهم وخصومهم لا يذكرون إلا بالذنب. حقيقة يعني من نصر الله تعالى يعني لأهل الحق أن الله عز وجل يرفع شأنهم وقدرهم، وأن الله يغنيهم عن الناس فلا يحتاجون إلى أحد، فالله تعالى يكفيهم هموم الدنيا وهموم المعاش، لأنهم جعلوا الهموم هما واحدا هم الآخرة.
سبحان الله. مفاتيح النصر شيخنا.
نعم، مفاتيح النصر كثيرة في الحقيقة، أذكر منها يعني على عجالة أربعة. أهم مفتاح من مفاتيح النصر الاستقامة على دين الله تعالى. من أراد أن ينصره الله فلينصر دينه بالاستقامة. احفظ الله تجده تجاهك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة في المسجد فنظر إلى أحد الصحابة يصلي صلاة خاشعة، وهو النعمان بن مقرن، فبعدما فرغ من الصلاة قال له: إني أريد أن أستعملك. قال: أما جابيا فلا، ولكن غازيا فنعم. تبعني عشان أجمع الأموال؟ لا، لكن في الغزو. قال له: غازيا؟ قال له: فنعم. فأرسله إلى أصبهان في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما وصل إلى أصبهان، النعمان بن مقرن جمع الجنود وقال لهم: إني سأهز لوائي ثلاث مرات، فإذا هززت الأولى فكل واحد منكم يتوضأ ويستعد. فامرؤ أو رجل جهز نفسه وتوضأ، فإذا هززت الثانية فينظر رجل في سلاحه وفي نعله فأصلحه، استعد. فإذا هززت الثالثة فاحملوا على العدو، وإني داع بدعوة فأمنوا على دعائي. فماذا قال في دعائي رحمه الله؟ قال: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل يذل به الكفر، ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة، أمنوا يرحمكم الله. قال الصحابة: فأمنا وبكينا. وكان النعمان بن مقرن من الشهداء في هذه الغزوة. السبب الثاني من مفاتيح النصر الدعاء والاستغاثة. كان الصحابة يلتمسون الدعاء ويوقنون بقوة الدعاء، حتى لما من بعدهم أيضا كانوا يلتمسون الدعاء خاصة يوم الجمعة على المنابر، وهذه مذكورة في التاريخ. صلاح الدين رحمه الله إذا سمع بكثرة العدو قد داهم المسلمين يخر لله ساجدا ويقول: يا رب اللهم قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. وكان إذا دموعه تتقادر على خديه رحمه الله كان يقول للقواد من الجنود، يقول لهم: لا تباغتوهم إلا بعد الزوال في أوقات صلاة الجمعة، والأئمة يدعون لكم على المنابر. فكانوا يستعينون بالتز رحمه الله لما رأى التتار، قال: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس في الظلام وتهب الرياح ويدعو لنا الخطباء في صلاتهم. واستجاب الله دعاءه فكسر المغول، وقائدهم وقع في الأسر فقتل، ووقعوا جميعا بين قتيل وجريح وأسير. وكان إذا أدلهم الأمر يخر ساجدا يقول: يا الله انصر عبدك قطز. المفتاح الثالث التضحية. لن ترى هذا الدين ينصر إلا بتقديم التضحيات من الرجال والنساء على السواء. أذكر يعني معاذة العدوية وزوجها صلة ابن أشيم في سنة 76 للهجرة، خرج في غزوة إلى بلاد ما وراء النهرين مع ولده. جاء الخبر إلى معاذة العدوية زوجة صلة ورأت النبت، جئنا إليها، فقالت للنسوة: إن جئتن مهنئات فأهلا بكن، وإن كنتن جئتن معزيات فارجعن راشدات، فلا عزاء عندي في أحياء عند ربهم يرزقون. انظر إلى قوة إيمان المؤمنة.
قوة الإيمان سبحان الله.
انظر إلى فهمها. هذه تضحية من رأة التي نعي إليها زوجها وولدها وولدها، وكنها فرحة بهذا الخبر الذي سرت به لها وولدها في مصاف الشهداء. على هذه التضحيات كانت معاذة تقول عن زوجها صلة بن أشيم، كانت تقول: إذا قام يتهجد من الليل لا يأتي فراشه إلا زحفا من شدة طول القيام. وكان يقول في وقت السحر وهو يصلي، كان قواه: ليس مثلي يطلب الجنة، ولكن أجرني برحمتك. المفتاح الرابع وهو الصبر. قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فبدون هذه المفاتيح لا يأتي النصر. نستقيم، نضحي لدين الله تبارك وتعالى، ندعو الله ونستغيث به، ونصبر على أمر الله يفتح لنا الباب. سواء النصر الفردي في دائرة الإنسان مع نفسه ينصره ربه نصر خاصة، أو نصر الجماعي نصر الأمة كلها، تلك هي المفاتيح.
إلا تنصروه ينصره الله.
نعم، إلا تنصروه فقد نصره،
فقد نصره الله.
نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء والأسباب كلها تقول أن هناك هلاك، محاصر ومطارد، والمشركون يقفون على رأس فوهة الغار، ولكن ماذا قال؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما قال له: يا أبا بكر لا تحزن، لقد أحكمنا الأسباب، رتبنا الحكيم.
جزاك الله خير دكتور، حقيقة معاني عظيمة، جزاكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نصرته،
آمين،
وأن يثبتنا على الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى.
آمين.
جزاك الله خير دكتور. وصلنا إلى نهاية الحلقة، نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الجزء الثاني من عنوان حلقتنا: إلا تنصروه فقد نصره الله. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نلتقي بكم ورحمة الله.